أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. انتهينا من شروط التفسير، بقي عندنا شيء قليل منه وهو شروط التفسير وآدابه. وتكلم الشيخ السبحاني بآدابه، كذلك تكلم في الشروط، وانتهينا من كلام الشيخ السبحاني حفظه الله. ولكن الشيخ المازندراني عنده بعض الكلمات الدالة على آداب التفسير أو آداب المفسر، وجعلها في ثلاثة نقاط. من آداب المفسر ثلاث أمور. الأمر الأول الآداب البيانية، وهي بمعنى الإحاطة، وعلى المفسر أن ينتهج نهج القرآن تبيانا لكل شيء. فحينما يقف على الأمور التي فيها بلاغة فلا بد أن يبين أوجه البلاغة فيه. فحينما يمر على السياق لا بد أن تكون هنالك مراعاة للسياق. الأمور التي ترتبط بالباطن كذلك من آداب المفسر أن يشير إليها ولو بالإجمال. وكذلك الأمور التي تخص الأحكام الشرعية وهي تفسير آيات الأحكام كذلك لا بد من الإشارة إليها. هذا كله يسمى بآداب المفسر البيانية، أن يبين ما هو في القرآن الكريم. النقطة الثانية أو الأمر الثاني الآداب الموضوعية. هنالك مواضيع عديدة في القرآن الكريم، أمثال العذاب الذي وعد الله سبحانه وتعالى به العاصي، وكذلك المطر الذي يكون ريحا صرصر وغيرها. في قبالها هنالك مفرحات في القرآن الكريم ومبشرات للمؤمنين، وأوعدهم بجنات النعيم تحتها تجري الأنهار وما شاكل ذلك من النعم الإلهية. فمن آداب المفسر أن يراعي الآداب الموضوعية، أن لا يضحك في موضع الحزن، يعني في العذاب فشنو يكون هنالك ضحك، أو يبكي في موضع الفرح. فإذا هذه تسمى بالآداب الموضوعية، أن يراعي كل آية وكل موضوع في القرآن الكريم ويتناسب ويتناغم مع هذه الآية المباركة، أن لا يخالف ما في الآية المباركة. هذه النقطة أو الأمر الثاني. الأمر الثالث وهي الآداب النفسية، وهي سلامة جوانح المفسر من الأمراض. هذه من الأمراض شوية نقف عندها. نحن لا يوجد عندنا أمراض، وإنما هو مرض واحد، وما يصيب الإنسان هو أو هي أعراض ليس بأمراض. فالعاصي المذنب الذي لا يمتثل لوجوب الله تبارك وتعالى ولأوامر الله تبارك وتعالى، وأن لا يمتثل لنواهيه ويجتنب عن ما نهانا الله تبارك وتعالى. فهذا هو شنو؟ هذه كلها أعراض في قلوبهم مرض، لو مرض أمراض في قلوبهم مرض، ولم يقل في قلوبهم أمراض، المفروض قلوبهم شبيهة جمع، فلا بد أن تكون أمراض شنو؟ كذلك جمع. ولكن الله تبارك وتعالى بفصاحة قوله ماذا قال؟ في قلوبهم مرض وما يصيبهم من داء فهذه كلها أعراض. واضح؟ فإذا الإنسان يصاب بالأعراض ومرض واحد، هذه الأعراض مرجعها إلى مرض وهو الاستخفاف بحضرة الحق تبارك وتعالى. لو كان مطيعا لله تبارك وتعالى، عارفا بالله تبارك وتعالى، مستحيا بأن الله هو خالق الكون وهو المنعم الذي نعمه لا تحصى، كذلك شنو؟ يطيعه، فيكون إنسان بإنسانيته وعاقل بعقله، مبتعد عن غلائل غل النفس الأمارة بالسوء وتلك التي تسمى بالشبهات والرغبات النفسية أو الشيطنة الباطنية. وبهذا يرفع المرض عن قلبه بإزالة الأعراض. فالمرض واحد والأعراض متعددة متكثرة متغيرة. فالآداب النفسية سلامة المفسر من المرض والأعراض، هكذا قولوا. شيخ المازندران قال من الأمراض ولكن هو مرض واحد. سلامة المفسر من الذنوب، سلامة المفسر من الانحياز، سلامة يعني الانحياز إلى عقيدته وإلى جهته وما شاكل ذلك، فيجر آيات القرآن الكريم إلى ما يعتقد هو، وهذا هو نوع من التفسير بالرأي الذي سيأتي إن شاء الله. سلامة المفسر من الشهوات التي تخرجه من التعقل إلى قوى الغضب السبعية وما شاكل ذلك. ألا يكون مظهرا للشيطان، فقلم الشيطان للشيطان وقلم الرحمن للرحمن، ولا يكون المفسر قلمه رحماني إلا بالاتصال مع الله تبارك وتعالى والاتصال بحضرته سبحانه وتعالى. ولو ابتعد عن حضرة الله تبارك وتعالى ليس له محل إلا محل حضرة الشيطانية. وبذلك من أصغى إلى ناطق فقد عبده، إن كان الناطق ينطق عن الحق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان، والعابد للشيطان بعيد عن تفسير الرحمن. هذه شروط ثلاثة للمفسر. الشروط هي شروط تأديبية أو شروط أدبية أخلاقية، يعني شروط أخلاقية. وصل بنا الكلام إلى القرآن قطعي الدلالة. سؤال، أنا دائما أستخدم سؤال وجواب حتى يتضح المطلب وهو مقصود القاصد. سؤال، هل أن القرآن الكريم قطعي الدلالة بظاهره؟ أم ظني الدلالة؟ فإذا جئنا إلى آيات الله تبارك وتعالى وسمعنا هنالك قول أقيموا الصلاة، فهل يحتمل ذلك أن يكون أقيموا الصلاة محمول على الظن؟ فإذن هنالك شنو؟ هنالك نسبة للترك وهو ترك الصلاة. أكويت؟ لو كل ما جاء في القرآن الكريم من ظواهر هو قطعيون، هو قطعيون. هنالك من حمل بعض آيات القرآن الكريم على أنها ظنية، ولكن الشيخ السبحاني قال بقطعية الظواهر القرآنية، بقطعية الظواهر القرآنية. يقول كيف لا يكون ذلك وهو، كيف لا يكون ذلك وهو أن القرآن الكريم صدر من حكيم، والحكيم لا يريد إلا الجد في الكلام. فأنت أيها المريض حينما تذهب إلى الدكتور، إلى الحكيم، إلى الطبيب، تذهب فقال لك شنو؟ قال أن هنالك مرض فيه. فهل تقول، يعني فرضا أعاذنا الله وإياكم من مرض السكري، فالطبيب حينما يقول لهذا المريض فيك مرض السكر فعليك أن تقي وقاية، فهل حينما يرجع إلى البيت يقول يحتمل في كلامه ظن، ها؟ وأنا خلنا أكل تمن وأكل عنب وهاي المحفزات للسكر وأكل حلويات وحلاوة وما شاكل ذلك، أكو هيش؟ لو تأخذ شنو؟ تأخذ الكلام جدي وقطعي، تقطع بأنه لا يخطأ هذا الطبيب وتشخيصه هو الصحيح، فعلي أن أأخذ بكلامه قطعا لأن كلامه دال دلالة قطعية، فعلي أن أقي، علي أن أتقي وأبتعد عما هو يؤذيني. فكيف بالحكيم المطلق علام الغيوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، فحينما يتكلم لابد أن كلامه شنو؟ كلامه أخذه على نحو الدلالة القطعية، هكذا لابد علي أن أخذه ليس على نحو الظن. ما هكذا هم ادعوا فما قدموا الدليل. زين، سؤال: بما أنه وصلنا إلى نتيجة ووقفنا في محطة أن القرآن الكريم بظواهره قطعي الدلالة، يرحمكم الله، قطعي الدلالة، سؤال: كيف نميز بين كشف الظواهر عن مراد المتكلم؟ هل هو كشف قطعي أم كشف ظني؟ شلون أنا أعرف؟ كيف أعرف مراد المتكلم أن مراده ظني أو شنو كلامه ظني أو كلامه قطعي؟ كيف أميز ذلك؟ الجواب على ذلك يتوقف الكشف على بيان المهمة الملقاة على عاتق الظواهر، ويستبان ذلك من خلال بيان الإرادة. أي إرادة؟ إرادة المتكلم. فإن المراد أو أن الإرادة للمتكلم إرادتان: الإرادة الأولى تسمى بالإرادة الاستعمالية، فيستخدمها المتكلم ويسمعها المخاطب، واضح؟ وهذه الإرادة الاستعمالية تارة المخاطب يريد نقلها، نقل الكلام، نقل المعاني إلى ذهن المخاطب، سواء كان في الكلام جد أو كان في الكلام هزل أو في الكلام شنو ما يشبه ذلك، كان جادا كان هازلا كان قاصدا كان غير قاصد، فهو يستعمل الكلام للمخاطب وينقل المعاني والألفاظ لمن؟ لذهن المخاطب. ولكن هكذا الدلالة، دلالة الكلام مرجعها إلى المخاطب لو إلى المخاطب؟ إلى المخاطب. الله تبارك وتعالى حينما يقول صلوا، ما له شغلانة سواء كانت إرادة جدية أو إرادة هزلية، يجل الله عن ذلك، أو إرادة لعب أو إرادة ما لي شغل. أنا حينما جاءتني وانتقلت إلى ذهني هي إرادة استعمالية أحملها على القطع واليقين لا على الظن والاحتمال. واضح؟ فحينما يأتي المدير الآن إلى المدرسة، المدرسة الموقرة مدرستنا مدرسة الإمام الخميني، ويقول غدا شنو عطلة، وهو هازل في ذلك لإدخال السرور على بعض الطلبة الذين يرغبون في التعطيل، فنحن الذين نسمع ماذا ينتقل إلى أذهاننا؟ غدا تعطيل. لا يمكن أن أحمل كلام المدير على أي شيء، على الهزل أو على ما شاكل ذلك من الأمور التي لا تحمل الجد، بل أحملها على نحو الجد. هاي الإرادة الأولى تسمى بالإرادة الاستعمالية، وهي انتقال كلام المخاطب إلى ذهن المخاطب فيأخذها المخاطب جدا ليس هزلا، قطعية ليس ظنية، وهكذا. الإرادة الثانية وهي الإرادة الجدية، الإرادة الجدية واضحة أنها تحمل في طياتها شنو؟ قطعية، قطعية الدلالة. فالكلام الإلهي واضح، الكلام الإلهي كلام جدي لا يمكن لنا أن نحمله على اللعب أو على العبث أو على الاحتمال أو على الظن أو ما شاكل ذلك من الهزل وغيره، وإنما ما انتقل من حضرة القدس إلى أذهان المخاطبين هو على نحو الجد، فكلامه فيه دلالة قطعية غير ظنية. فالكلام الإلهي في القرآن الكريم قطعي وليس ظني. إشكال على صيغة سؤال، وهي أن الصفات الإلهية تارة صفات ثبوتية وتارة صفات سلبية، تسمى الثبوتية بالجمالية الكمالية وتسمى السلبية بالجلالية التقدسية. هنالك صفات تسمى بالصفات الخبرية. الصفات الخبرية ما هي؟ سميت بالصفات الخبرية لأن الله تبارك وتعالى أخبر بها عن ذاته المقدسة. فحينما نأتي إلى آية الكرسي وهي آية لا أبالغ إذا قلت أن آية الكرسي هي أفضل آية تحمل في باطنها التوحيد. فحينما يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحياة أخبر الله عنه بأنه حي، القيومية المالكية الهيمنة السلطنة لله تبارك وتعالى، فما احتمل أنه لا يوجد هنالك شنو موت فيه، لا ما كويت، ولا يحتمل أن يكون هنالك شنو ظني بأنه الله سبحانه وتعالى قيوم في خلقه حين خلقه وليس في ديمومة خلقه، لا هم ماكو يحمل قيوميته على نحو الإطلاق، قدرته على نحو الشمول، وهكذا. فإذا تنزلنا جدلا، هذا الإشكال، إذا تنزلنا جدلا وقبلنا ما انتهيتم إليه، وهو أن القرآن، أن القرآن قطعي الدلالة، فكيف تتخلصون من الظواهر القرآنية الدالة على التجسيم؟ إشكال حلو، سؤال حلو. كقوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء هالك إلا وجهه. إذن لله وجه، فإن قلتم أن الله أراد الظن بذلك، أراد الهزل في ذلك، أراد اللعب في ذلك، لا، نقول لكم شنو؟ يحمل على ظاهره. أنتم قلتم ونلزمكم بما قلتم. وكقوله تبارك وتعالى: يد الله فوق أيديهم. وكقوله تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان. وكقوله تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيدٍ. إذن هذه اليد، هذا الوجه، هذه الأصابع، هذا كله يحمل على ظاهره بما هو. فإن حملناه على ظاهره يلزم من ذلك التجسيم، والتجسيم يلزم منه التركب، والتركب يلزم منه الافتقار، والافتقار يلزم منه الإمكان، فيحصل الانقلاب من الواجب إلى الإمكان، وهذا باطل. أعيد. إن قلتم أننا نحمل القرآن الكريم على ظاهره فيلزم من ذلك التجسيم، وإذا التزمنا بالتجسيم لابد من القول بالتركب، وهو خلاف البساطة، خلاف الأحدية. وإذا قلنا بالتركب لزم من ذلك القول بالافتقار، وهو خلاف الغنى، والله هو الغني الحميد. وإن قلتم بالافتقار لزم من ذلك الإمكان، كل ممكن مفتقر وكل مفتقر ممكن، الإمكان الفقري. وإذا قلتم بالإمكان حصل الانقلاب، وهو انقلاب الواجب إلى الممكن، وهو محال، حيث قد ثبت بالأدلة العقلية والأدلة النقلية والوجدانية أن الله تبارك وتعالى أحدي بذاته، بسيط الحقيقة غير مركب، واجب الوجود غير ممكن، غني عن العالمين غير مفتقر، فكل نقص مطرود عن ساحته القدسية. وإن قلتم لا بد من احتمال هذه الآيات بتأويلها الخاص، نقول أنتم قلتم أن القرآن بظاهره قطعي الدلالة، ما بي احتمال، ما بي ظن، ها شلون؟ هذا إشكال حلو مو؟ الجواب على ذلك، يحل هذا الإشكال أو السؤال عن طريق التمييز بين الظهور البدائي والظهور النهائي. ظهور البدائي يسمى بالبدوي أو البدوي. عندنا ظهوران، وهذا ما يستخدم دائما في قوله: كلم الناس على قدر عقولهم. فلو جاءك إنسان الآن وقال لك: ما الماهية؟ قد سمعت أحد طلبة في جامع الهندي، صليت ركعتي اليوم البنين، ولقيت واحد معمم يتكلم ويا الناس أو ويا الطلبة يقول: الماهية اعتبارية، تعال بين الماهية شنو. أقول له: لا، يحتاج لك إلى مقدمات ويحتاج لك كذا. فهذا تخاطب تقول له: الماهية يعني أنت، ماهية يعني ما هو، أنت هويتك، أنت شنو. هسه يقول لك: أنا عربي، أنا مو عجمي، أنا كذا. أقول له: إيه، هو هذا كافي. على قدر عقله. ولكن لو تطور هذا الإنسان وتأمل بكلام من قال باعتبارية الماهية، فإذا هنالك أصبحت دلالة تصديقية نهائية، ووصل إلى أن الماهية هي الاعتبارية تابعة للوجود. هذا منين أجي؟ من خلال التأمل التصديقي. فالآية المباركة، أي آية؟ فلو جئنا بآية التجسيم، في بدايتها تحمل على أن الله جسم، ولكن لو تأملنا بأن الجسم يلزم منه الافتقار والإمكان، ها هنا لا بد من التأويل، والتأويل جاء عن دلالة التصديق النهائي الغير متوقف. واضح؟ واضح لولا؟ فالقرآن قطعي الدلالة نعم، ولكن لو كان هنالك متشابهات علينا أن نردها إلى المحكمات، ليس كمثله شيء، والقرآن يفسر بعضه بعضا، واضح؟ فإذا في بداية الأمر، في بدء الآية المباركة محمولة على ما هي عليه، ولكن بالدلالة التصديقية والتأملية والنهائية يقف الإنسان متأملا بأن الله ليس بجسم، بأن الله واجب الوجود غني بذاته تبارك وتعالى، وهذا ما يسمى بالظهور التصديقي. فحينما نقول هكذا، حينما نقول أن القرآن قطعي الدلالة، نعم قطعي الدلالة، بعد من؟ بعد الظهور النهائي التصديقي التأملي، فيحل الإشكال. إضافة إلى ذلك نقول الظهور ظهوران، ظهور جزئي وظهور جملي، يعني جملة وجزء، واضح؟ فلو قلت لكم رأيت قمرا، وين راحت أذانكم؟ وين راحت؟ إلى القمر، هذا الذي يخرج في الليل يستمد نوره من ضياء الشمس، وجعل الشمس ضياء والقمر نورا، على قولة جماعتنا العربان وليد الشمس. زين، رأيت قمرا، قبل مباشرة تتبادر أذهانكم إلى ذلك الكائن المستمد نوره من الشمس، نوره من الشمس. ولكن لو جئت بتكملة الجملة فأقول لكم رأيت قمرا في المسجد، هذا شنو؟ ظهور جملي أو جملي، ظهور جملي، يعني هذا يتبادر إلى أذهانكم على أن الذي رآه الشيخ هو في المسجد الرجل الجميل. رأيت قمرا في المسجد، بقرينة في المسجد، فالقرينة المسجدية ظهر منها شنو؟ ظهرت منها الحقيقة، وهو الرجل الجميل، الرجل الجميل. فلو أخذنا جزء الجملة لما وصلنا إلى نتيجة، فلو أخذنا الجملة كاملة لوصلنا إلى نتيجة، واضح إن شاء الله؟ زين. فالمقصود بأخذ ظواهر القرآن بأن القرآن قطعي الدلالة هو الظهور النهائي التصديقي الجملي، وليس الجزئي البدائي. هذا ما وصلنا إليه وانتهينا إليه. نطبق العبارة. قال حفظه الله: القرآن قطعي الدلالة، قسم الأصوليون دلالة الكلام على معناه إلى دلالة قطعية ودلالة ظنية، فوصفوا دلالة النصوص على معانيها بالدلالة القطعية التي لا يحتمل خلافها، لا يحتمل أن يكون هنالك ظن. ودلالة الظواهر دلالة ظنية تقابل الأولى، هذا من جانب. صفحة 53. هذا من جانب، ومن جانب آخر يرحمكم الله، هذا من جانب، ومن جانب آخر أن نصوص القرآن بالنسبة إلى الظواهر أقل، وبذلك أصبحت دلالة القرآن على مضامينها دلالة ظنية لا قطعية، واضح؟ دلالة شنو؟ ظنية لا قطعية. انتبه. ولأجل وصف دلالة الظواهر على مقاصدها بالظنية سهل التصرف في القرآن. ياهل كان يجي بما أنه ظني الدلالة يتلاعب بآيات القرآن حيث يشاء بحجج عقلية أو علمية بحجة أن دلالة القرآن ظنية لا ليست بقطعية، لا تقاوم الحجج الفعلية والبراهين العلمية. فأي برهان علمي، أي برهان قطعي يقدم عليه من؟ على القرآن الكريم بما أنه ظني الدلالة. واضح؟ قال حفظه الله: ولكن وصف دلالة الآيات بالظنية يوجب كون القرآن حجة ظنية ومعجزة غير قطعية، أي معجزة متناهية، معجزة لا تنهض في المقام، مع أن الإعجاز يقوم على أساس من القطع واليقين. مثال ذلك، مثال ذلك، حينما يسألك سائل ويقول لك: ما الدليل على أن الله تبارك وتعالى صادق في قوله؟ فلا يمكن لك أن تستدل بالقرآن الكريم الذي هو كلام الله، هذا دور، فتقول: الله تبارك وتعالى يقول، ومن أصدق من الله قيلا. أقول لك: هو أصلا هذا كلام يحتمل فيه الكذب. يقول لك: إذن من أين المخرج؟ أقول: لا بد من إثبات أن الله صادق هو عن طريق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يجر السؤال سؤال آخر، وهو: من الذي قال أن النبي صادق؟ إن قلت الله سماه بعبده وسماه بهكذا بأنه صادق أمين، هذا هو الدور بعينه، توقف صدق الله على صدق النبي وصدق النبي على صدق الله، هذا دور صريح أو مصرح. فلا بد من وجود شيء خارج نطاق من نطاق الصدق الإلهي وخارج نطاق الصدق المحمدي صلى الله عليه وآله، وهو أن صدق الله متوقف على صدق النبي، طبعا متوقف ظهوره، وإلا هو صادق مو متوقف ثبوتا، لا متوقف ظهوره على صدق النبي صلى الله عليه وآله، وصدق النبي صلى الله عليه وآله توقف على المعجز أو المعجزة، والمعجزة لا تدرك إلا بالقطع واليقين، بالدلالة العقلية اليقينية للدلالة الظنية. واضح إن شاء الله؟ جيد. وهذا هو ما قاله الشيخ حفظه الله: ولكن وصف دلالة الآيات بالظنية يوجب كون القرآن حجة ظنية ومعجزة غير قطعية، مع أن الإعجاز يقوم على أساس من القطع واليقين، يعني لا يثبت أي إعجاز ولا تثبت أي معجزة إلا عن طريق القطع واليقين، وإلا سحر الساحر شبيه يكون معجزة. والقطع واليقين في شيء هو عدم تكرر ذلك الشيء، فالمعجزة لا تتكرر، بخلاف من؟ بخلاف السحر المتكرر. السحر يتكرر، يفعله زيد كما يفعله عامر، بينما المعجزة لا يفعلها إلا يد الله. واضح؟ فالإعجاز البياني قائم على جمال اللفظ وإناقة الظاهر من جانب، يريد أن يبين إعجاز القرآن تبارك وتعالى بمن؟ بالإعجاز البياني، وهو: قل لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. يقدر أي واحد الآن يسوي له قرآن مثل هذا ويخليه نفس النسخة نفس كذا، يقدر لما يقدر؟ يقدر، ولكن لا يريد ذلك، لا يريد الجنبة الكتابية الظاهرية، وإنما يريد الجنبة الإعجازية، ولذلك الذي يكون فيه تحدي. قال: فالإعجاز البياني قائم على جمال اللفظ وإناقة الظاهر من جانب، وجمال العرض وسمو المعنى وعلو المضمون من جانب آخر. حينما نزل القرآن على صدر النبي صلى الله عليه وآله، وجاء النبي صلى الله عليه وآله وأظهرها في سورة القمر، أو في سورة، عفوا، في آية: اقتربت الساعة وانشق القمر. يقول إحدى بنات أصحاب المعلقات السبعة: أنزلت معلقة أبيها من أستار الكعبة. صاحب واخزيتها: شنو المشكلة؟ قالت: لأن في معلقة أبي دنت الساعة، بينما في قرآن محمد اقتربت الساعة واقتربت أبلغ بلاغة وأفصح فصاحة، فيكون ذلك عار على أبي وعار عليه. كانت ملتفتة، جيد. شوف فصاحة القرآن كانت لها الإعجاز في ذلك. فلو كانت دلالة القرآن على الجانب الآخر أي المعنى دلالة ظنية كما يقول البعض، يصبح القرآن معجزة ظنية تبعا لأخس المقدمتين، فإذا لا تنهض بصاحبها ولا تفيد دعوى صاحبها، فلا بد أن تكون قطعية يقينية حتى يحتج بها صاحب الدعوة سواء كان نبي أو غير نبي. وإن كانت المعجزة يقولون للأنبياء فقط، وما دون الأنبياء هو كرامة. وهذا من النتائج السلبية لتقسيم دلالة القرآن إلى قطعية وظنية، اعتبرها سلبية حيث أن القرآن فقط دلالة قطعية غير ظنية، ولا يلتزم به أحد إذا أمعن أو أمعن، مو ضمها هاي لو إذا أمعن بلي. ومع ذلك فنحن نعتقد غير هذا اعتقاد الشيخ السبحاني تبعا للمدرسة مدرسة الإمامية، أنه لا يعتقدون إلا بقطعية دلالة للقرآن الكريم، ولا توجد ظن ولا يوجد ظن في ذلك. غير هذا بأن دلالة الظواهر كالنصوص القرآنية على معانيها الدالة على معانيها دلالة قطعية ليست بظنية. ما الدليل؟ قال بالبيان الآتي: إن أساس المحاورة بين الناس هو القطع بالمراد من ظواهر الكلام لا الظن به، وإلا لما قام صرح الحياة. يعني إرادة شنو؟ جدية. كيف لا يكون كذلك؟ فإنما يتفوه به الطبيب الحكيم يتلقاه المريض مفهوما واضحا لا تردد فيه، كما مثلنا بذلك شنو؟ مرض السكر. وما يتلقاه السائل من الجواب من خبير من فقيه من فطحل يسكن إليه السائل بلا تردد. فحينما تذهب إلى من تقلد وتقول له أني ابتليت بمسألة فقهية كذا، يقول لك هذا جائز، اذهب فنم مستريحا. أنت صدق تروح تنام مستريح ما تفكر بها، ليش؟ لأنه تكلم بها من هو أهل لها، فكيف بالحكيم المطلق وهو الله تبارك وتعالى. ومع ذلك فكيف يدعى أن ظواهر الكتاب والسنة أو ما دار بين النبي صلى الله عليه وآله والسائل هي ظواهر ظنية؟ هنا سؤال وجواب. إن القضاء الحاسم في أن كشف الظواهر عن مراد المتكلم هل هو كشف قطعي أم ظني أو ظني، يتوقف ذلك على بيان المهمة الملقاة على عاتق الظواهر وما هي رسالتها في إطار المحاورة. فلو تبين ذلك لسهل القضاء بأن الكشف قطعي أو ظني. فنقول أن للمتكلم إرادتين: استعمالية وهي استعمال اللفظ في معناه أو إحضار المعاني في ذهن المخاطب، مو المخاطب، مخاطب اسم مفعول، سواء كان المتكلم جادا فهو قد استعمله، أو هازلا، أو مرويا رائيا، أو غير ذلك، سواء كان المعنى حقيقيا أو كان المعنى مجازي. ماذا يفهم منه المخاطب؟ الجد، ما له شغل سواء كان المخاطب هازلا مرائيا جادا. الإرادة الثانية وهي الإرادة الجدية، وهي أن ما استعمل فيه اللفظ مراد له جدا، يعني بلا هزل بلا رياء. وما هذا إلا لأنه ربما يفارق المراد الاستعمالي المراد الجدي، كما في الهازل والمروي والمقنن يعني المشرع الذي يرتب الحكم على العام والمطلق، على مع أن المراد الجدي هو الخاص والمقيد. المراد الجدي خاص ومقيد. ففي هذا المورد تغاير الإرادة الجدية الإرادة الاستعمالية إما تغايرا كليا كما في الهازل، باكر مو عطلة وهي عطلة، باكر عطلة وهي شنو؟ مو عطلة، يريد يهزل بس المخاطر شعلي. والمروي واللاغي أو تغايرا جزئيا كما في العام الذي أريد منه الخاص أو المطلق الذي أريد منه المقيد بالإرادة الجدية. وعلى ضوء ذلك فيجب علينا أن نحلل أمرين: الأول، ما هي الرسالة الموضوعة على عاتق الظواهر؟ الثاني، ما هو السبب لتسميتها ظنونا؟ هنا يريد أن يبين ليش سميت بالظنون. ما هو الأمر الأول؟ ما هي الرسالة الموضوعة على عاتق الظواهر؟ الأول، الرسالة الموضوعة على عاتق الظواهر: فالوظيفة الملقاة على عاتق الظواهر عبارة عن إحضار المعاني التي تعلقت بها الإرادة الاستعمالية وفي ذهن المخاطب كما بينا، سواء كانت المعاني حقائق أم مجازات، ما له غرض. سواء كان هذا المتكلم يريد المجاز التجوز، يريد الحقيقة الواقعية، ما له شغل. المخاطب هو يأخذها جدا ولا يأخذها هزلا. فلو قال رأيت أسدا، وين تبادر الذهن؟ مثل ما بينت لكم رأيت قمرا، وين تبادر ذهنكم؟ ذلك الذي يستمد نوره من الشمس. ولكن لو أكملت الجملة رأيت قمرا في المسجد، لذهبت أذهانكم وأنتم المخاطبين لمن؟ إلى الرجل الجميل. رأيت أسدا، فرسالته إحضار أن المتكلم رأى الحيوان المفترس. وإذا قال رأيت أسدا في الحمام، أسد في الحمام، قمرا في المسجد، زين، فرسالة إحضار أن المتكلم رأى رجلا شجاعا فيه. فكشف الجملة في كلا الموردين عن المراد الاستعمالي كشف قطعي وليس كشفا ظني. وقد أدى اللفظ المصار قطعي وليس ظني للمخاطب دون المخاطب يعني مو. وقد أدى اللفظ رسالته بأحسن وجه، وعلى ذلك لا تصح تسميته كشفا ظنيا، اللهم إلا إذا كان الكلام مجملا أو متشابها. مثل ما متشابها؟ يد الله فوق أيديهم، هاي كلها متشابهة، وين تردونها؟ لازم ليس كمثل شيء وهي من المحكمات. فالكلام عندئذ قاصر عن إحضار المعنى الاستعمالي بوجه متعين، لكنهما خارجان عن محط البحث والكلام في الظواهر لا في المجملات. لا في المجملات، الظواهر، نحن في الظواهر القرآنية. وأما الثاني وهو ما هو السبب لتسميتها ظنون، الذي يوجب تسمية ذلك الكشف ظنيا، فإنه يتلخص في الأمور التالية: لعل المتكلم لم يستعمل اللفظ في أي معنى، ثانيا أو استعمال في المعنى المجازي دون الحقيقي ولم ينصب له قرينة، ثالثا أو كان هازلا في كلامه أو مرائيا في خطابه أو غنيا فيما يلقيه أو عفوا لاغيا فيما يلقيه أو أطلق في موضع الخاص وخص في موضع العام، عفوا أطلق في موضع التقييد وقيد في موضع أطلاق وخص في موضع العموم وعم في موضع الخصوص، إلى غير ذلك من المحتملات التي توجب الاضطراب في كشف المراد الاستعمالي عن المراد الجدي على وجه القاطع. ولكن ألفت نظر القارئ إلى أمور ثلاث لها دور في المقام: أن علاج هذه الاحتمالات ليس من وظائف الظواهر حتى يوصف كشف الظواهر عن المراد الجدي لأجلها بالظنية، وذلك لما عرفت من أن المطلوب من الظواهر ليس إلا شيء واحد وليس أشياء متعددة، وهو إحضار المعاني في ذهن المخاطب. هاي سواء كان هذا هازلا مرائيا جدا ما شاكل ذلك، استخدمه، أهم شيء شنو؟ ما يصل إلى ذهن المخاطب. ثانيا أن بعض هذه الاحتمالات موجود في النصوص القرآنية، في احتمال كون المتكلم لاغيا أو هازلا أو مرويا أو متقيا تقيا أو غير ذلك من الاحتمالات موجود فيها، ومع ذلك نرى أنهم يعدونها من القطعيات. ثالثا أن القوم عالجوا هذه الاحتمالات بإدعاء وجود أصول عقلانية دافعة لهم أو لها، ككون الأصل هو كون المتكلم في مقام الإفادة، لا الهزل ولا التمرين ولا الرياء ولا اللغو ولا العبث، بدافع نفسي لا بدافع خارجي كالخوف وما شاكل ذلك الذي يستخدم وين؟ في التقية. وقد عرفت أن الحياة الاجتماعية مبنية على المفاهمة بالظواهر. وقال آخر شيء، قال وبذلك خرجنا بأن كشف الظواهر عن المراد الاستعمالي بل المراد الجدي على ما عرفت أخيرا في مجال المفاهمة كشف قطعي ليس كشفا ظني ولا يعرج إلى تلك الشكوك. الصفات الخبرية التي في القرآن الكريم بيناها، بينا الإشكال وبينا شنو؟ وبينا الإجابة، وبينا الإجابة، ولا بأس في تطبيق العبارة في الدرس الآتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.